بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طيب تفضلوا. تفضل يا فوزي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك وفي قائمين على هذا البرنامج.
حياك الله يا فوزي.
نبي نسأل على عقد قران بدون مؤخر صداق.
نعم.
يجوز أو لا يجوز؟
إن شاء الله.
مع الشكر، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل يا راشد.
السؤال الأول، هل اسمي النافع والضار من اسماء الله الحسنى؟
النافع والضار؟
ايه
ان شاء الله.
السؤال الثاني،
ايوه،
فرضا ان واحد قرأ اذكار المساء، في واحد ثاني حاول انه يصيبه بعين، فالشخص هذا قال عادي انا قاري اذكار المساء ما اخاف، كلام صح ولا غلط؟
هو يقول يرد عليه؟
ايه،
يعني قال انا بصيبك بالعين، وقال لا انا
حاول يعني.
وش درى انه حاول؟
لأنه هو قال كلمة تقريبا عن
نفسه. إيه. إن شاء الله يا راشد.
شكرا.
أهلا وسهلا. أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي عدة أسئلة يا شيخ.
تفضلوا.
إذا قام المصلي من السجود قبل تكبير الإمام ثم رجع سجد.
عفوا أعيدي عفوا.
إذا قام المصلي من السجود قبل تكبير الإمام.
المأموم يعني؟
أيوة نعم.
الصوت مو بواضح عفوا.
إذا قام المصلي من السجود.
قام ها إذا قام المصلي.
أيوة من السجود قبل تكبير الإمام.
نعم نعم.
ثم رجع سجد، هل عليه سجود سهو؟
يعني نسيانه مو متعمد.
لا مو متعمد.
ثم رجع. نعم.
هل عليه سجود سهو؟
إن شاء الله.
السؤال اللي بعده.
نعم.
هل الارتجاع المرئي يبطل الصلاة؟
إن شاء الله.
والسؤال اللي بعده.
نعم.
هل الصلاة في صحن الحرم له أجر أكبر، وكذلك الصلاة في حجر إسماعيل؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير. إذا دخلت المسجد بعد أذان العصر وصليت 4 ركعات النافلة اللي هي قبل صلاة العصر،
إيه؟
هل يجوز بعدها أني أصلي تحية المسجد وركعتين الأذان؟
ركعتين اللي بين الأذان والإقامة يعني.
نعم.
يعني قصدك تحية المسجد وبعدين ركعتين السنة.
ركعتين اللي هي سنة الأذان.
الأذان. نعم.
نعم.
إن شاء الله أم خالد أبشري.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أم فايد.
ألو مرحبا.
حياكم الله.
يا شيخ عندي متوفية. توفت بحادث.
كيف يا أم هايد؟
عندي بني توفت بحادث.
يا أم هايد. الله يرضى عليك، الصوت غير واضح. أعيدي أعيدي.
عندي بني توفت بحادث توفت بحادث
أعتذر 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 أختي، أعتذر منك، أعتذر، ما أسمع شيء ولا أفهم شيء، يعني الصوت غير واضح.
عندي ابنية توفت بحادث.
عندك بنت؟
اي توفت بحادث. توفت بحادث. عندي بنت
توفت بحادث.
اي بنت 3 روحين وراحت تشتغل مع أهلها وتوفت بحادث، وقالت أريد أمي وأختها ما قالت، يعني ما قاعد تختار حد خطأ منه ولا لا.
يعني أنت قلتي لها لا تروحين وراحت وصار عليها حادث؟
لا لا أنا ما قلت لا لا تروحين، أختها بعدتها وخذتها، وأنا ما أقدر عامل ولا علموني، ما علموني إذا صار على حادث ودوا لها المستشفى.
إيه
ودوا لها المستشفى ولا علموني، ما قالوا لي صار على حادث وما تتوي عطيانة أطلقات عين يطمنا وقدارة تريد أمي ولا دارت أختها تريد أمها أختها لحدة من خطة ولا لا.
طيب يا مهاي طيب
وأنا أعلمك وأنا ما أدري بيتان وإن بيتان
يا أختي يا مهاي يا الله حصلنا يعني اللي نفهم عليه. يكفي الله يرضى عليك يكفي جزاكم الله خير بركة شوفوا غير
علي حسن.
طيب إن شاء الله إن شاء الله. أم صباح
شيخ
فضل اختي.
انا رجلي تركني 15 سنة راح اتزوج، انا كبيرة بالعمر، ما طلبت منا الطلاق يعني
تزوج من 15 سنة
لا يعني لا انطاني النفقة ولا يعني حقي ولا كل شيء يعني يصير هيكي.
ام صباح
نعم
هو تزوج عليك من 15 سنة؟
نعم.
وانت على ذمته؟
وانا على ذمتي قلت ما اريد اتطلق وخلي يروح ما يخاف، كنت راضية لانه ما اريد اتحمل يعني ذنبه او يعني هو ما ينجرع ويعني ما اريد اتعيش.
طيب انت ايش تطلبين الان منه؟ ايش تطلبين منه؟
يعني هل الي من ميراثه شيء او بعد انا ما اتطلقت يعني
هو
الي نفقه الي ميراث الي كل شيء يعني شيء.
هو عايش ولا مات؟
لا عايش هو ذيك مرته طلقته
طلقته ها؟
وراح هسه قاعد عدبته لين ما اقدر اخليه عندي لين انا طالقه من عندي.
ها يعني انت هاجرته وما طلقتي ها؟
اي هاجرته.
طيب يا ام صباح ابشر ان شاء الله.
اشكرك حبيبي.
مرحبا مرحبا طول عمرك مرحبا. ام محمد ام محمد
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك دكتور؟
مرحبا اختي
حياك الله. عندي سؤال دكتور.
اخ فضيلة التلفزيون محمد الله يرضى عليك يبارك فيك واسمعيني من الهاتف.
محمد الله يرضى عليك يبارك فيك واسمعيني من الهاتف.
ان شاء الله. ها دكتور عندي سؤال.
تفضلي.
ايه بسألك من طرف الزكاة، عندي 20,000 بالبنك.
ايه.
ودار عليها الحول، زكيت عنها، بعدين انا رجيت اسوي عليها يعني حاجة دوس ثانية. ما الحول يعني يوم ما لقيت الحول وارجع زكي عنها يعني عشان انا مسويت انها ما مسويت انها يكون اضمها ولا شيء، بس مسويت انها علشان ما اخرج منها، بس انا ما احتاج لها وتمت كمل السنه.
اي
كمل السنه من كمل السنه عباره انا زكيت عنها، بعدين رجيت سويت عليها الهاجه سويت عليها زياده فلوس ويوم الحول يعني زكي عنها مره ثانيه هذه اللي سويتها بعدين.
ان شاء الله يا محمد ان شاء الله. من ام سعيد؟ ام سعيد تفضل. ضياء
السلام عليكم. شيخ
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك شيخ على هذا البرنامج.
حياك الله يا ضياء.
يا شيخ احيانا نادي والدي بالحاج.
تنادي والدك؟
إيه يعني يا حجي يقول يا حجي
نعم.
إيه فلا يكو إشكال يعني جائز.
ومنتشر عندكم هذا يا ضياء؟
إيه نعم منتشر.
للي حج بس ولا كل كبار السن؟
لا يعني بالنسبة لي يعني أنا بعض مرات أنا نادي والدي يا حجي.
إيه أنا أسأل يعني عندكم منتشر كل كبير في السن ولا إلا اللي حج؟
لا يعني هاي ظاهرة صايرة يعني يصحني يا حج.
طيب يا ضياء أبشر إن شاء الله أبشر
وادعينا بالثبات.
الله يثبتنا وإياك جميع المسلمين. أبو فهد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ يا شيخ
مرحبا مرحبا.
أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
السؤال الأول
إيه؟
أنا كنت مسافر وأخرت الظهر مع العصر ونسيت ما ذكرت له في المغرب وصلتها مع المغرب، هذا السؤال الأول.
أخرت الظهر مع العصر؟
ونسيت ما صليت الظهر، صليت العصر بس نسيت ما صليت الظهر.
اي نسيت الظهر،
الظهر ما صليت بعد كثر الا مع المغرب وصليت مع صلاة المغرب.
طيب يا ابو فهد،
السؤال الثاني الصلاة بملابس الداخلية يعني في البيت طبعا، هل هو جائز ام لا؟
ملابس الداخلية اي هي؟
الملابس يعني تتوضع مسافة تعذره سروالك ربك الله طويل وفنيلة بس.
اي
السؤال الثاني عندي زكوات اعطيها خواتي، طبعا هم الزوجات لكن بعض رجالهم ما ينفقون عليهم.
ما ينفقون عليهم؟
اي نعم.
ان شاء الله يا ابو فهد
يعطيك العافية، شكرا الله يوفقك.
مرحبا مرحبا. محمد فضل ام احمد
عيني، السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ انا سبق وسالتك على الوالده وعلى الثلاث ملايين خلتهن متوفد. الشيخ الثلاث ملايين اللي خلتهن وراها احنا صرفناهن عليها بالطبابه وصرفنا عليها بالمصارف، يعني هي من كانت مريضة أنا أدنى هاي الظلن من عدهن أنا كلهم صرفتهم عليهم بوجبة العزاء، وذبحت لها ضحية وذبحت لها عليها نذر طلي أم ذبحت لها، وإحنا ندفن بالنجف يعني هاي رحت النجف كلفتني مليون دفنها وقبرها وتغسيلها وشفنها وهذا كليته، فما بقت عندي أنا من الست ملايين. أنت قلت لي لازم الورثة يردون من عندهم، فإحنا كلهن أنا وخواتي صرفناهن عليها الطبابة والعزة مالتها والدفن والخطار اللي يجينا كلهن صفت ما بقت عندي.
إن شاء الله. أبشر يا أم أحمد. تسمعين الجواب؟ أها تفضل. تفضلي.
زوجي يعني من أنا عندي لازم المصرف مال البيت، فأوفر من المصرف مال البيت أبخره لما يعني تجيني فد يعني هذا عندي ولد بالكلية مثل أطلع على القسط مالته أجمعهن رحنا للعمرة أنا وزوجي، فمن يعني يسألوني أقولهم ما عندي أخاف يعني أطلع وأصرفه، فأضمه للحاجة أطلعه يعني هاي هم علي ذنب من أقول لزوجي أقول له ما عندي فهو من مصرف البيت.
شاء
يعني هو حاسب من الرجال بس أنا أوفر.
إيه.
أوفرت لما رحنا للعمرة يعني طلعتهم قلت لها هاي فلوس عندي يلا تحضر ده نروح للعمرة، فعندي ولد بالجامعة أطلع له القسط مالته.
إيه.
أقول هذا هم علي ذنب دكتور لو.
أبشر يا محمد تسمعين الجواب بحول الله.
تسلم تسلم بس هاي مالت الفلوس مالت الحجي أكد عليها رحمة على والدي.
أبشر أبشر إن شاء الله. ها أم علاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال يا شيخ على زكاة الذهب.
أيوة.
أنا طبعا كل سنة زكي، فهذه السنة يعني اسمع كثير ما شاء الله الشيوخ يقولون إنه يعني زكاة الذهب ما تزكي عليه إذا كان هو في البس ملبوس، ويعني هل أي كم ما كان يعني عدد الجرامات؟
إن شاء الله. أبشر يا أم علاء.
لأن أنا ما شاء الله يعني كثير يعني جرامات من الذهب.
كم عندك؟ كم ذهبك؟ كم جرام؟
400 جرام.
طيب يا أم علاء.
فأني يعني أخاف إنه يكون علي إيش مني لو ما خرجت السنة. فأني قد حاولت خرجت المبلغ على جنب يعني وخرجت جزء منه، فالشيء أتأكد أكثر هل يعني خلاص إنه لازم أخرجه كامل؟
إن شاء الله.
علي أو ما يكون علي يعني ما تنفع علي.
أبشري تسمعين الجواب. أبشري إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا خلاص. يلا خلاص اكفي. طيب ارجع للرسل. عندي ام ديار، عفوا ابو ديار، امس اظن بالامس ابو ديار سال مجموعه اسئله. في السؤال الاول يسال عن المقصود بقول الله تعالى والكاظمين الغيظ. اخي الفاضل بارك الله فيك، هذه الايه ايه عظيمه، فالله جل وعلا امتدح العافين عن الناس والكاظمين الغيظ والمحسنين الى الخلق. قال جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكظم هو تجرع الشيء، الكظم تجرع الشيء، والغيظ هو الغضب. ولذلك الإنسان إذا غضب فكتم غيظه وكتم غضبه، هذا يسمى كظم الغيظ، تجرع الغيظ، تجرعه، بمعنى أنه يحصل أمامك موقف يستفزك ويجعلك تغضب ثم تصبر وتكتم هذا الشيء تكتم هذا الشيء، هذا هو كظم الغيظ، بمعنى أن لا يصدر من كلام ولا تصرف يتنافى مع الخلق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني يعني بعد، قال لا تغضب، قال أوصني يعني بعد، قال لا تغضب. فالغضب جمرة من 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 الشيطان والعياذ بالله، ولذلك يحضرها الشيطان وهو شعبة من الجنون. فالإنسان الذي إذا كان أمام موقف معين يستفز المشاعر وكذا ويجعله يغضب، هنا إذا تملك أعصابه وتحكم بتصرفاته ولم يصدر منه كلام ولا فعل، فهذا يسمى كاظم من الغيظ. ولذلك امتدحهم الله عز وجل بقوله الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أذكر قصة في هذا، يقولون بأن أحد الولاة كان عنده جارية، فكانت تأتي بالماء الحار فتصب على يعني سيدها، فانكفأ الإبريق كاملا عليه وماء حار، فقالت يا مولاي والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي يعني ما تكلم، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. أحيانا قد يكون الكظم ليس في عفو، يعني قد تكون أنت ما عفوت عنه لكن كظمت غيظك بحيث أنك احترمت نفسك وقدرت نفسك وما جعلت نفسك تتصرف تصرف أحمق. لو صورك أحد قالوا هذا مجنون، يعني بعض الناس الآن إذا غضب لو أحد يصوره ثم يعرض عليه يقول أبد مو بأنا هذا، مو بأنا. لماذا؟ لأنه مثل مجنون. فلما يكظم الإنسان غيظة ما يعني أنه عفى، لا خلاص هو احترم نفسه والتزم شرع الله عز وجل. الرتبة الأعلى أنك تعفو عن هذا، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة لوجه الله، يقول لها أنت حرة لوجه الله. فهذا أجمل شيء، يوم أن تكظم غيظك وتعفو تقتلع الغضب من النفس ومن القلب، ها تقتلع شجرة الغضب وتعفو بحيث أنك تعيش حياة جميلة وتصبر الصبر الجميل. بارك الله فيك. أيضا أبو ديار يسأل عن معنى قول الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يقول ما هي النفس اللوامة؟ أخي الفاضل، بالنسبة للنفس اللوامة، طبعا النفس البشرية واحدة لكن فيها ثلاث صفات، نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء. اللوامة قيل هي المترددة، هذا قول وجه من أوجه التفسير، وقيل بأنها اللوامة التي تلوم صاحبها على الخير والشر، بمعنى أن الإنسان إذا وقع في معصية لامته النفس، يا ليت ما فعلت، يا ليت كذا، يا ليت كذا. وكذلك في الخير إذا فاته شيء من الخير قال يا ليتني ما فرت في جنب الله، يا ليتني ما تركت هذا الأمر، ما تركت قيام الليل، تلوم نفسها. يقول الناس يقومون الليل يلوم نفسه، ليش أنا ما أقوم الليل؟ الناس يصومون النهار نفس تلوم، ليش ما تصوم النهار؟ الناس مثلا يفعلون ينفقون في سبيل تلوم صاحبها، هذه نفس طيبة أقسم الله عز وجل بها في القرآن. وكذلك اللوم على الوقوع في الذنوب والمعاصي، هذا المعنى. بارك الله فيك. أبو ديار يسأل عن يعني قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يقول من أين أتى، يعني هذه الآية واضحة الصلاة على النبي والسلام عليه، يقول من أين أتى الصلاة على آله وأصحابه. أخوي أبو ديار بارك الله فيك، السنة شقيقة القرآن، صنو القرآن، ولذلك هي وحي من الله عز وجل. فالله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر ذكران، القرآن والسنة. ولذلك يقول تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هنا السنة. ولذلك أخي الفاضل ليس كل ما جاء يعني ليس كل ما لم يرد في القرآن ليس من الدين، لا، بل إن القرآن يحتاج إلى السنة، لأن السنة توضح القرآن وتبين مجملة وتقيد مطلقة وأحيانا تخص عموما. فالمقصود، ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، وأما السلام على آله فمشروع في الصلاة، ولذلك في الصلاة ماذا نقول؟ التحيات لله والصلوات، ثم نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وآل محمد من هم؟ زوجاته وأصحابه طبعا، زوجاته وآل بيته الذين هم صلة القرابة التي متصلين بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل العباس وعلي وجعفر، وأيضا أصحابه أتباعه إلى يوم القيامة. هذا قول أهل التحقيق من أهل العلم. والله عز وجل في القرآن جعل زوجات النبي من آله عليه الصلاة والسلام، ولذلك كما يعني جاءت بهذا النصوص. ما أحب أن أستطرد، الأسئلة اليوم كثيرة، لكن ربنا جل وعلا جعل زوجات النبي من آله، وجعل أيضا أصحابه من آله. ولذلك في تفسير الآل معنيان، معنى خاص ومعنى عام. المعنى الخاص الآل أهل الرجل وقرابته، والمعنى العام أتباعه إلى يوم القيامة. ولذلك آل إبراهيم أتباعه إلى يوم القيامة، آل محمد أتباعه إلى يوم، من أصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. وأيضا الله عز وجل رضي عن الصحابة، رضي عنهم وأرضاهم جل وعلا. ولذلك نحن الجملة الدعائية التي نقولها بعد ذكر الصحابة ماذا نقول؟ رضي الله عنه، رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن عمر، رضي الله عن عثمان، رضي الله عن علي، رضي الله عن العباس، رضي الله عن الحسن، عن الحسين، عن جعفر، عن سلمان، عن مصعب، عن أنس. كل هؤلاء نترضى عنهم لأن الله رضي عنهم. ولذلك العلماء تجد في 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 الحديث يقولون بأن صلى الله عليه وسلم هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز أحيانا تقولها ليس على سبيل الالتزام لغير النبي. رضي الله عنه للصحابة، رضي الله عنها للصحابيات، رحمه الله للتابعين ومن بعدهم، بارك الله فيك. ولذلك نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نسلم عليه وعلى آله أيضا، ونقصد أيضا أصحابه. ولذلك في الصيغة الأخرى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وأزواجه وأزواج، جاء في صحيح الإمام مسلم أننا في التحيات نصلي على أزواج النبي لأنهن من آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو ديار يسأل عن عقوبة الساحر يوم القيامة، وأيضا المسحور يقول هل له أجر؟ أخوي الفاضل، أما المسحور نعم فهو مظلوم، مظلوم. ولذلك ربنا جل وعلا في القرآن يعني جاء لما جاء ذكر الإيذاء قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولذلك الساحر والعياذ بالله قد حمل نفسه البهتان العظيم والذنب الكبير فيستحق النار يوم القيامة. والسحر يختلف طبعا، من السحر من هو خالد مخلد في نار جهنم، هذا إذا كان مشركا بالله رب العالمين. وأما من سحره دون ذلك، دون الشرك، فلا شك بأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيم من عظائم الآثام. والله جل وعلا يقول ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضار الله به. وبالنسبة للمسحور مظلوم، والمظلوم ينصره الله عز وجل، فدعاؤه مستجاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه أنه قال ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقسم بعزته لأنصرنك ولو بعد حين. والمظلوم أيضا يقتص من ظالمه يوم القيامة، والساحر يأتي يوم القيامة إن كان له حسنات أعطيت للمظلوم هذا المسحور، وإن كانت ليس له حسنات أخذ من سيئات المسحور فكبت على سيئات الظالم، تنقية وتطهير للمسحور وزيادة في عذاب الساحر، نسأل الله العافية والسلامة. فوزي من ليبيا اليوم يسأل يقول بالنسبة لعقد القران إذا تم من دون ذكر مؤخر هل هو صحيح؟ نعم يا إخواني ويا أخواتي، عقد النكاح لو لم يذكر فيه المهر كاملا فهو صحيح. عقد النكاح لو لم يذكر فيه المهر لا المقدم ولا المؤخر فالعقد صحيح. فوزي يسأل الآن يقول إذا ما ذكر المؤخر، أصلا ما كان في مؤخر، والعلماء أجازوا المؤخر للمصلحة، لمصلحة الزوج. فنفترض الآن زوجان عقدا على بعض بالشهود والولي وكذا وما ذكروا المهر، النكاح صحيح والعقد صحيح. لكن إذا أبت المرأة تسليم نفسها إلا بالمهر لها الحق، تقول أنا ما تدخل علي إلا تعطيني المهر، لها الحق. ولو رضيت تدخل عليه أو عفوا رضيت يدخل عليها وبعد ذلك طالبته المهر، نعم. فإن لم يسمى المهر في العقد فلها مهر مثيلاتها. كم مهر البكر عندكم مثلا؟ كم مهر الثيب عندكم مثلا؟ تعطى نفس المهر اللي تستحق البكر أو تستحق الثيب عندكم. فالعقد صحيح بارك الله فيك لو لم يذكر المهر كاملا. لاحظت؟ العقد صحيح لكن تستحق المرأة، يبقى دين في ذمة الزوج. راشد يقول بالنسبة للاسم الضار والنافع لله عز وجل، يقول هل هذه من الأسماء الحسنة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه تسمى الأسماء المزدوجة التي لا تذكر منفردة عن بعضهما، مثل النافع، الضار، الخافض، الباسط، هذه كلها تذكر لا تذكر منفردة عن بعضها، بمعنى أنه ما يقال من أسماء الله الضار، ما يجوز، لكن تقول من أسماء الله الضار النافع أو النافع الضار، هذه تسمى الأسماء المزدوجة، موجودة في يعني كلام أهل العلم يسمونها المزدوجة، ما يجوز إفرادها لوحدها. ما تقول الله الضار مثلا، طبعا الاسم اللي الثاني، أما تقول الله النافع نعم يجوز أن تقول الله النافع، الله الباسط، ذاك تجو عبد مثلا عبد الباسط، عبد النافع مثلا، ها هذا إذا كان النافع اسم وليس خبر عن الله. أما تقول الضار فقط وتكتفي وتقول الخافض فقط، لا ما يجوز، لازم تذكر معها الاسم المقابل، ولذلك هذا من الأسماء المزدوجة. راشد يقول إذا كنت الحمد لله أتيت بأذكار الصباح وأذكار المساء وفي شخص يعني أراد أن يعينني وذلك بلفظة حسيت بأنه يريد أن يصيبني بالعين، فقلت له ما يضرني أنا قارئ أذكار المساء، يقول هل هذا الكلام سليم؟ نعم كلام سليم، هذه ثقة بالله، إحسان الظن بالله، قوة إيمان، تفويض الأمر إلى الله، وهذا لا شك بأنه ثقة بربك جل وعلا. فأي شخص يريد أن يؤذيك تقول له مثل هذا الكلام سيتقزم أمامك ولله الحمد، وسيذهب ويضعف وينهزم، لأن عندك من الثقة بربك وحسن الظن بخالقك الشيء الذي يجعل هذا وأشكاله ما يؤذونك بحول الله وقوته. المهم تفوض أمرك إلى الله، توكل أمرك إلى الله، وتثق بالله عز وجل، وخاصة فعلا إذا كنت أتيت بالأذكار كاملة فأنت محفوظ بحفظ الله جل وعلا. أم خالد من الشارقة تقول إذا قام المصلي من السجود قبل أن يكبر الإمام نسيانا ثم رجع وأكمل السجود مع الإمام، تقول هل يسجد للسهو؟ أختي الفاضلة الله يحفظك ويبارك فيك، هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم، ولو سجد للسهو بعد السلام ما في حرج، لأنه ما يسجد قبل السلام، لا يجوز له أن يسجد قبل السلام، يسجد بعد السلام فيسجد ما دام أنه أتى بزيادة، هو رفع قبل الإمام فجاء الآن زيادة لأنه عاد إلى السجود، هو أحسن حينما رجع إلى السجود، لو رفع والإمام ما رفع وبقي رافع صلاته على خطر، لكن ما دام أنه رجع وكمل سجدته وإذا سلم الإمام ما في بأس لو يسجد سجدتين والإمام يتحمل عنه أصلا لو لم يسجد. أم خالد تسأل عن ارتجاع المريء تقول هل يبطل الصلاة؟ لا ما يبطل الصلاة. الآن افترض شخص في الصلاة وحصل عنده ارتجاع ثم رجع لهذا الشيء ما يبطل، هذا ليس في معنى الأكل ولا في معنى الشرب، هذه حالة مرضية تعترض بعض الناس، فصلاة الصحيحة وضوء الصحيح، ولو خرج وضعه في منديل وضعه في كذا ما عليه شيء، صلاة الصحيحة ولله الحمد ولا يوسوس في هذا الأمر، صلاة الصحيحة ويستمر في الصلاة. أم خالد تسأل عن الصلاة في صحن الكعبة تقول هي أفضل أم في يعني المكان الأماكن الأخرى، يعني سواء في الحجر إسماعيل اللي هو الحطيم أو في صحن الكعبة. الله يحفظك ويبارك فيك، هو الأصل كلما اقترب الإنسان من الكعبة هو أفضل، أنا ما عندي نص لكن العلماء يذكرون من حيث الأفضلية والأكملية من حيث الأحسن أنه كلما اقترب الإنسان من الكعبة ما يبتعد عنها، لأن هذه القبلة ولذلك الاقتراب منها هذا محبب ويفضل للإنسان أنه يحرص على أن يصلي قريب من الكعبة إلا إذا كان ثم عذر. وأما الصلاة في حجر إسماعيل يسمونه حجر إسماعيل هو الحطيم، هذا من البيت والعلماء اختلفوا هل تصح الفريضة فيه كما تصح النافلة أم لا، قالوا حديث أسامة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة داخل الكعبة، طبعا هذا القسم هذا أصلا من الكعبة، لما بنت قريش الكعبة نقصت النفقة، لما أعادوا بناءه نقصت النفقة فقصر 6 أذرع هذا الذراع بطول اليد من هنا، قصر 6 أذرع فأخذوا من البيت. ولذلك الآن اللي يصلي داخل الحطيم اللي هو حجر إسماعيل يسمونه الآن حجر إسماعيل، هو طبعا ليس صحيح حجر إسماعيل، هذا اسم الحطيم، ها، فكأنه صلى داخل الكعبة. ولذلك الآن إذا جاء صلاة الفريضة تشوفون الناس المسؤولين يطلعون الناس من هذا المكان، ليش؟ لأن قالوا الفريضة ما تصح في داخل الكعبة. وطبعا هي مسألة خلافية، والصواب الخروج من الخلاف أنه ما تصح لكن تصح النافلة. أم خالد تقول إذا دخلت المسجد وصليت يعني 4 ركعات اللي قبل العصر، تقول بعدين ممكن آتي بتحية المسجد وآتي بركعتين اللي بين الأذان والإقامة، ما يسمى ركعتي الأذان، الله يحفظكم ويبارك فيكم ويزيدكم حرص ويتقبل منكم. أولا، الإنسان إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل المسجد وأراد أن يصلي السنة القبلية فما في حاجة أنه يأتي بتحية المسجد، هذه السنة القبلية هي تحية المسجد، هذه السنة القبلية هي تحية المسجد. فأنت مثلا الآن العصر ما في سنة قبلية راتبة، في سنة مطلقة، من صل رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فأنت أحببت تصلين 4 ركعات، ركعتين قبل العصر، ما في حاجة تقول أصلي تحية المسجد وبعدين أصلي ركعتين وركعتين، ما في حاجة، فضلا عن أنك تقول أجي بتحية المسجد بعدين، لا خلاص الركعتين الأوليين هذه السنة الراتبة أو السنة سنة العصر المطلقة، هذه قامت مقام تحية المسجد، صلي ركعتين ثم ركعتين. طيب إذا تقولين والله أنا أحب أني أصلي بين كل أذانين صلاة، الركعتين هذه 4 ركعات قامت مقام أيضا الركعتين اللي بين كل أذان وإقامة. لماذا؟ لأن صلى يعني أرشد ونصح أن يصلى بين كل أذانين ركعتين، فأنت جبتي 4 ركعات وليس ركعتين، فما في داعي، الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص وتقبل، أنك تأتين بزيادة، لا يكفي 4 ركعات يكفي، دخلت فيها تحية المسجد ودخلت فيها اللي هي السنة بين الأذان والإقامة اللي يسمونها ركعتي الأذان، فتكتفين بهذا. بارك الله فيك ورضي عنك. أم هايد من العراق، حقيقة اتصالها كان في صعوبة جدا والصوت حقيقة بالكاد يصلني، تقول عندها بنت ماتت في حادث، تقول أنا قلت لها لا تروحين أو قالوا لها لا تروحين للدوام وصار لها حادث، تقول ما أخبروني وما علموني وماتت عطشان وشيء من هذا القبيل. هذا اللي استطعت ألتقطه من سؤال أم هايد. أم هايد أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لبنتك، أسأل الله تعالى أن يجعلها في عليين وفي جنات النعيم. أخت الفاضلة الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما في داعي أنك تشغلين عمرك ونفسك بهذه الأشياء، قالوا لي ما قالوا لي، ماتت ورحت للمستشفى وكذا، ما ينفع يا أخت الفاضل. أسألك بالله يا أختي، وش تستفيدين الآن؟ إذا الآن ترجع هي، يعني لو قلتي لو ترجع، لو دفعت ملايين الدنيا ترجع بنتك؟ لو والله لمت أولادك وجيرانك واللي عرفوا لمتيهم وكذا ممكن ترجع؟ ما ترجع. الله عز وجل يقول لكل أجل كتاب، يقول جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، يقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بنتك يا أخت الفاضلة قبل ما يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 عام كتب جل وعلا أن بنتك يا أم هايد تموت بحادث في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية، بس انتهى. ولذلك أخت الفاضلة الله يرضى عليك يبارك فيك، الآن المطلوب منك تشتغلين، ما الذي ينفع بنتك في قبرها؟ وش اللي ينفعها؟ ما ينفعها الحزن ولا ينفعها البكاء ولا ينفعها يا ليت، وما ينفعها لماذا أنتم ما قلتوا لي وكذا، وما ينفعها ماتت عطشانة، ليش ماتت عطشانة وليش ماتت جيعانة وليش ماتت كذا، ما ينفعها يا أخت الفاضل. اللي ينفعها الله يرضى عليك واللي أنت الآن لازم تهتمين فيه الدعاء، ادعي لها دائما، ادعي لها في صلاتك وخارج صلاتك. اللي ينفعها بارك الله فيك الصدقة عنها، توزعين على فقراء على مساكين على أرامل على أيتام على نازحين عندكم، وتقولين ترجون ثوابها من الله عز وجل لهذه البنية في قبرها.
اللي ينفعها تسألين حجت ولا لا، إذا ما حجت حج عنها، اعتمرت ولا لا، إذا ما اعتمرت اعتمروا عنها، هذا اللي ينفعها الله يرضى عليك ويبارك فيك. أما قضية قالوا لي وما قالوا لي وما ينفع ما ينفع، هذا يضرها أكثر. اللي ينفع الله يرضى عليك ركزي في هذا، أكثري لها من الدعاء، اسأل الله عز وجل يجعلها في جنات النعيم، اسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويجعل روضها قبرها روضة من رياض الجنة. تصدقي عنها، إذا خلفت أولاد، إذا كان متزوج وخلفت أولاد، ارعي أولادها وربيهم أنت والعائلة، مثلا حد بناتك ولا عيالك يربونهم. يعني شوف الديون، عليها ديون ولا لا، إذا عليها ديون سدد ديونها، هذا اللي ينفع في قبر الله يرضى عليك. ولذلك النبي يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، يتألم الميت، يتألم لما يخبر بأن أهله ينوحون ويندبون ويبكون، ما هذا يضر الميت. ولذلك الذي ينفع الميت الدعاء والصدقة. بارك الله فيك ورضي عنك. أم صباحة من العراق تقول بأن زوجها من 15 سنة تزوج امرأة غيره، تقول أنا ما حبيت أن أتركه، تقول هجرته فقط الفترة الماضية، تقول زوجته الثانية طلقته، تقول الآن أنا على ذمته، تقول لو مات يعني أريث. إيه نعم، أنت زوجته، ما دام أنه ما طلقك يا أخت الفاضلة، أنت زوجته، يعني الآن الهجر هذا ما يعني انتهاء عقد الزوجية، لا لا لا، الزوجية قائمة، الزوجية ما تنتهي إلا بالطلاق أو الموت أو مثلا الخلع. فما دام أنت ما زلت على ذمته وهو متمسك فيك، ولو قدر الله مثلا توفي، أنت تأخذين الثمن إذا كان عنده أولاد منك أو من غيرك، أو إذا ما كان عنده أولاد لا منك ولا من غيرك تأخذين الربع. بارك الله فيك ورضي عنك. واحرصي يا أم صباح، احرصي الله يرضى عليك ترجعين لزوجك، خاصة بعد هالعمر بعد العشرة، وكون تزوج عليك وطلق الآن خلاص هذا ماضي، ارجع لزوجك واختموا حياتكم بخير واحرصي عليه، يمكن الآن محتاج لك أكثر من أي وقت آخر، واخزي الشيطان وتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، واحرصي على أنه ما يستغل الشيطان هذا الحدث ويبعدك عن زوجك، لا أبدا، احرصي أنك ترجعين، خلي أولادك يدخلون في المسألة أو أقاربك والحمد لله، وتقولين عفى الله عما سلف، وش باقي بالعمر اللي ذهب أكثر من اللي بقي. ولذلك الإنسان يختم حياته بخير وبرضا ويلقى ربه ما عنده مشكلة أبدا. ما أجمل من أن يلقى الإنسان ربه وما عنده مشاكل، مو محمل ظهر آثام وأوزار، وكون تزوج وأنت غضبت وزعلت وهجرتيه، طبعا هذا غير مسوغ. فارجعي لزوجك بارك الله فيك واسترضيه وعيشوا بقية الحياة، وإلقي ربك وأنت ما عندك مشكلة مع أحد، لا مع ربك ولا مع نبيك ولا مع صحابته ولا مع القرآن ولا مع الجيران ولا مع زوجك ولا مع عيالك ولا مع أرحامك. نظفي نفسك دائما، خلك نقية دائما، وإن شاء الله أنت نقية وأنت طيبة بحول الله وقوته. لكن أنا أذكر وأعلم الكلام لك ولغيرك. أم محمد من الفجيرة تقول عندها 20,000 بالبنك، تقول زكيتها العام وأضفت إليها شيء، تقول كيف أزكي الآن؟ يا أم محمد الله يرضى عليك، تزكين مرة ثانية اللي حال عليه الحول، واللي أضفتيه مرة ثانية تزكينه إذا حال عليه الحول. يعني أفترض الآن أنت في رمضان العام زكيتي، وجاءك الشهر هذا مبلغ ودخلتيه، تحسبين من الشهر هذا إلى الشهر من السنة الجاية تزكين المبلغ هذا اللي دخل، والـ20,000 تزكينه في رمضان، الـ20,000 في رمضان، والمبلغ هذا الجديد إذا بقي تزكينه أيضا لما يحول عليه الحول. لكن أنصحك نصيحة، وهي أنك لا تشتتين نفسك في قضية الحول، لأنك تتعبين كلما دخل عليك مبلغ تحسبين حول جديد تتعبين. أنا أنصحك بارك الله فيك أنك تجمعين كل اللي عندك وتزكينه بارك الله فيك في رمضان ولا في أي شهر مع الـ20,000، وزكيها ربع العشر، ربع العشر. الـ20,000 كم فيها يا أختي محمد؟ 500 درهم. الـ20,000 فيها 500 درهم، زين، الـ100,000 فيها 2,500. فانتبه انتبه لهذا. تقول لا والله أنا أبغى دقة وكذا، الله يعينك، بس تتعبين تتعبين بارك الله. وبعدين نصيحة يا محمد، شغلي هذا المال، شوفي أحد أخوانك ولا أقاربك ولا عيالك يحطها في أسهم طيبة ونظيفة مباحة، ولا يحطها في تجارة ولا في شيء، لو تعطينا 10,000 يشغلها لك طيب حتى أن ما تأكلها الزكاة مع الوقت. ضياء من العراق يقول أنا أنادي والدي بالحاج أو بالحج، يقول يجوز، ما فيش، يجوز، يجوز الواحد أنه يكرم الكبير، يا حجي يا طي يا سيدي يا الطيب يا كذا، ما في، وخاصة أبوك طيب، يا الوالد يا الحجي مثلا طيب، لكن أهم شيء هو أن الشخص نفسه ما يزعل إذا ما قالوا له يا حجي، لأن بعض الناس مرائي والعياذ بالله، الحين بعض الناس إذا حج ورجع وما قالوا له يا حجي يزعل، يقول ليش ما تقول لي يا حجي وأنا رحت المكة، وكيف يا حجي هذا رياء هذا رياء، ما يجوز تقول للناس قولوا لي يا حجي، يعني مثل واحد عالم يقول للناس قولوا لي أنا عالم، أو واحد يقوم الليل يقول قولوا والله أنا التقي الورع، أحد حد يقول الكلام هذا، ولا واحد صام رمضان قال ليش ما تقول لي الصوام يا القوام، نفس الشيء ترى العملية واحدة. ولذلك الشخص هو الذي ينتقد عليه هذا، وما يجوز له يقول هذا الكلام، لكن أنت ما في شيء، يا حجي يا سيدي مثلا طيب، بارك الله فيك. أبو فهد من السعودية يقول كنت مسافر وعلى أساس أني أجمع الظهر مع العصر، يقول نسيت، صليت العصر والظهر ما صليته، يقول تذكرت المغرب جمعته مع المغرب. أبو فهد ما عليك شيء من حيث الإثم، لكن عليك أنك تعيد صلاتك، لأن الترتيب واجب في أصح قول أهل العلم، تصلي الظهر تجيب العصر بعدها وتجيب المغرب. إذا تقول لي والله هذه مضت لها أيام، الآن أنت وين، مسافر ولا موجود؟ تقول لي مسافر، صلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، وتجيب المغرب 3 ركعات، والعشاء العشاء بعده. تقول لا والله رجعت عند أهلي، صلي الظهر 4 والعصر 4 وتجيب المغرب 3 ركعات، بارك الله فيك، هذا الواجب عليك. أبو فهد يسأل يقول ما حكم الصلاة بالملابس الداخلية؟ إذا كانت الملابس الداخلية السروال والفانيلة، بالنسبة للسروال يستر ما بين السرة والركبة ولا يظهر لون الفخذ، لأن بعض السراويل أبو فهد خفيفة تشوف لون الفخذ، هذا غلط، هذا ما تصح الصلاة فيها. أما إذا كان سروال ثخين بحيث أنه ما تظهر لون، يعني اللي يشوفك من بعيد يقول هذا يعني ما يبين فخذه، ما عليك شيء. والفانيلة تقول مثلا نصكم، أما العلاقية هذه بعض الفقهاء يكرهها، لأننا سم أمر بستر العاتقين، وهذه لا تستر إلا جزء يسير، فهي يعني يسمونها العلاقية. الأمر الآخر، وش اللي يخليك تصلي ملابسك الداخلية في البيت؟ مستعجل، خايف يروح الوقت، ما عليك شيء إذا كان بالشروط اللي ذكرتها لك، تقول لا والله كسلان وما لني ألبس شيء، لا غلط. الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، ولذلك الإنسان يتزين تجمل عند ربه جل وعلا. لو جاك ضيف يا أبو فهد وجاء وقالوا فلان جاء، تطلع له بالسروال الفانيلة؟ ما يمكن، ما يمكن تطلع له بالسروال الفانيلة، ها؟ ولا فضيحة، تلبس وتكشخ وتجمل، صح ولا لا؟ حتى ثوب النوم ما تطلع فيه. فلذلك انتبه، الله يرضى عليك يبارك فيك، خلي لك ثوب دائما عندك للصلاة في داخل البيت، سواء فريضة ولا نافل، حتى لو قمت الليل تصلي بارك الله فيك وتلبس اللباس الكامل. ما تعطونا ولا دقيقة أبو فهد، باقي لك سؤال، والمخرج يقول مرة ما نعطيك فرصة أبد، وأنا عاذرة لأننا شوي تجاوزنا الوقت. عموما بكرة إن شاء الله بحول الله وقوة أجيب على سؤالك الأخير، والأخت أم محمد أيضا والأخت أم على، أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.